بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وازواجه والتابعين اما بعد ان شاء الله تعالى نتحدث اليوم حول مساله جمع القران وترتيبه نتحدث عن جمع القران وجمع القران يقصد به استقصاء القرآن والإحاطة به الإحاطة بالقرآن الإحاطة بكلام الله سبحانه وتعالى يقول يطلق جمع القرآن ويراد به عند العلماء أحد معنيين إما جمعه بمعنى حفظه في الصدور وإما جمعه يعني بمعنى كتابته يجمعه إما في صدره عن طريق الحفظ أو يجمعه ويحيط به كتابة مكتوبا فيراد بجمع القرآن هذين المعنى ويقول المعنى الأول جمعه بمعنى حفظه وجمع القرآن أي حفاظه يعني يحفظه في صدره وهو الذي ورد في قوله تعالى في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحرك شفتيه ولسانه بالقرآن إذا نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه الوحي يأتي جبريل بكلام الله سبحانه وتعالى ويتلوه على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسارع بترديده وترتيله فقال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه علينا جمعه وقرآنه أي نجمعه لك في صدرك لا تخشى لا تخف ولكن سوف نجمعه لك في صدرك سوف يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى حفظه فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه يريد أن يحفظه فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال يقول إن علينا أن نجمعه في صدرك ثم قال فإذا قرأناه أي إذا أنزلناه عليك فاتبع قرآنه فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه أي أن نبينه بلسانك وفي لفظ علينا أن نقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق وفي لفظ استمع فإذا ذهب قرأه كما وعد الله سبحانه وتعالى إذن هذا هو المعنى الأول معنى جمع القرآن أي أن يجمع في صدور الخلق يجمع في صدور المسلمين يحيطون به في صدورهم يحفظونه المعنى الثاني الإحاطة به كتابة أي يكتب في صحف ويحاط بالقرآن في صحف حتى يتم تأكيد ما في الصدور وإذا نسي الإنسان راجع هذه الصحف وهكذا تكون فائدة كتابته في الصحف فالمعنى الثاني جمع القرآن بمعنى كتابته كتابة كل القرآن أي يكتب القرآن كله فلا يترك منه حرف واحد ولكن كله مكتوب يقول يعني بمعنى كتابته مفرق الآيات والصور أو مرتب الآيات فقط وكل صورة في صحيفة الحدى المهم أن يجمع لأن في بداية الأمر كان مفرق أبي رضي الله تعالى عنه تجد عنده مصحف يكتب فيه الصور والآيات ابن مسعود كذلك يكتب ما حفظه وما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من الصور والآيات وغيره من الصحابة ومنهم من كان يكتب بعضهم أي بعض الصور ليس كل القرآن يكتب ما تلقاه وما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإن غاب عنه بعض الصور يقول فكان بذلك يقول جمع القرآن بمعنى حفظه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن المعنى الأول والمعنى الثاني المعنى الأول جمعه بمعنى حفظه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مولعا بالوحي يترقب نزوله عليه بشوق فيحفظه، ولذلك قال الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه. فكان بذلك هو أول الحفاظ صلى الله عليه وسلم، أول الحفاظ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أول من يتلقاه عن جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا يتلقاه أصحابه منه صلى الله عليه وسلم، فاشتهر منهم حفظة يحفظون كلام الله سبحانه وتعالى، ومن بعدهم طبقة يحفظون كثير من الصور، وإن كان قد غاب عنهم بعض الصور لم يحفظونها. أورد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 3 روايات تذكر 7 من الحفاظ، هم عبد الله بن مسعود، وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد بن السكن، وأبو الدرداء. 3 روايات ذكرها الإمام البخاري سوف نذكرها، ذكرت 7 من حفاظ القرآن. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود وسالم، سالم مولى أبي حذيفة، معاذ بن جبل، أبي بن كعب. فذكر 4 في هذه الرواية، ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص، ذكر 4 من حفاظ القرآن: ابن مسعود، سالم، معاذ، أبي بن كعب. وهؤلاء 4 اثنان من المهاجرين، وهم عبد الله بن مسعود وسالم، واثنان من الأنصار معاذ وأبي. قتادة رضي الله تعالى عنه يقول: سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتادة يسأل أنس، يسأله عن الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي حفظوا القرآن، حفظوا كلام الله سبحانه وتعالى كله في صدورهم. فقال: 4 كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، معاذ بن جبل، الاثنين اللي كانوا في الحديث الماضي، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. فهنا ذكر 4 كلهم من الأنصار. ومن طريق آخر أيضا عن أنس قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. فهنا غير أتى بأبي الدرداء بدل من واحد في الرواية السابقة ترك ذكر أبي بن كعب رضي الله تعالى عن الجميع. فانظر هنا رواية ذكرت 4، 2 من المهاجرين و2 من الأنصار، رواية أخرى ذكرت 4 من الأنصار، الاثنين مذكورين في الرواية السابقة وجاءت ب2 آخرين. رواية الثالثة غيرت، زادت أبو الدرداء. إذن يعني أعداد تذكر أنهم حفظوا كلام الله سبحانه وتعالى. لكن هنا يعني العلماء تكلموا، هل فقط هؤلاء 7 هم 4 ثم زاد عليهم 2 من الأنصار صاروا 6، ثم زاد في الرواية الثالثة أبا الدرداء فصاروا 7، يعني 3 روايات هذه تذكر 7 أفراد من حفاظ القرآن. فهل يعني هؤلاء الحفاظ 7 أو 8 هم فقط المقصودون بأن هم فقط الذين جمعوا القرآن؟ فهنا الشيخ يقول: هذا لا يعني الحصر، لا، هذه الروايات لا تعني أن حفظة القرآن فقط محصورون في هؤلاء 7 أو 8. يقول: فإن النصوص الواردة في كتب السير والسنن تدل على أن الصحابة كانوا يتنافسون في تلقي القرآن وفي حفظ القرآن، ويحفظونه أزواجهم وأولادهم، ويقومون به الليل وغير ذلك، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين، قبيلة الأشعريين. فكما يذكر أبو موسى الأشعري يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت مزمارا من مزامير داود. إذن يذكر أن هناك أيضا حفظ للقرآن وكانوا يقومون بالقرآن، اشتهرت به قبيلة الأشعريين. أيضا عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأه في شهر. إذن عبد الله بن عمرو يقول: جمعت القرآن وهذا حديث صحيح، فيدل هنا على أن أيضا ليس الأمر محصور في الذين يعني ذكرهم الإمام البخاري في الروايات التي أتى بها، ولكن هناك أيضا غيرهم. أيضا كما ذكرنا عن الأشعريين، أبو موسى الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن. يعني يأتي الوفود أو الأقوام وتختلف القبائل في مكان نزولها، والنبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، فإذا مر بالليل يعرف أن قبيلة الأشعريين في هذا المكان نزلت من معروفون بعبادتهم وقيامهم لليل وقراءتهم للقرآن. فيقول: وإن كنت يعني هنا وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. فهذا يدل على أيضا حرص الصحابة على حفظ القرآن، وليس فقط السبع المحصورون، بل إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف بالليل بكثرة الصحابة الذين يصلون فيه يقومون الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر يقول: يا أبا بكر مررت بك البارحة وكنت تخفض صوتك، ويقول: يا عمر كنت ترفع صوتك. فأبو بكر يقول: يا رسول الله قد أسمعت من أناجي. عمر يقول: أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان. فإذا الصحابة كانوا يقومون بالقرآن ويتنفسون في حفظ القرآن وتلاوته. فهذا الحصر للسبع المذكورين في هذه الروايات محمول على أن هؤلاء هم الذين جمعوا القرآن كله في صدورهم وعرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم، واتصلت به يعني أسانيد بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا احتمال، إن هنا عندما يذكر فلان وفلان وفلان جمع القرآن، أي أنهم هؤلاء الذين جمعوه وعرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم دققوا في الحفظ، بخلاف أن هناك كثير حفظوه ولكن لم يتسنى لهم الأمر أن يعرضوا حفظهم على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ويكفي دليلا على ذلك الذين قتلوا في بئر معونة من الصحابة، كان يقال لهم القراء، كانوا 70 رجلا ويقال لهم قراء، القراء قراء القرآن وحفاظ القرآن. فيقول الإمام الماوردي رحمه الله معلقا على رواية أنس أنه قال: لم يجمع القرآن غير أربعة. أنس قال: لم يجمع القرآن غير أربعة، وذكر هؤلاء الأربعة من الأنصار. انظر أول شيء أنه ذكرهم من الأنصار حتى لم يذكر من المهاجرين أحد. فالإمام الماوردي يقول: لا يلزم قول أنس لم يجمعهم غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك، لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمع. هذا احتمال، أنه هنا أنس لم يعلم بجمع غيرهم للقرآن، ولكن هؤلاء هم الذين علمهم أنس، وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وغير ذلك. وكذلك البعض يقول أن أنس ذكر ذلك في الأنصار، كان هذا في موطن مثلا كل قبيلة الأوس والخزرج يعني بتذكر فضلها، يعني الذين حفظوا القرآن من عندهم، فكان في معرض التباهي، فيذكر أنس مثل ذلك لقبيلته أنها حفظ منها أربعة في مقام يعني بيان فضل مثلا القبائل في المدينة، وليس في أمر حصر كل من حفظ القرآن. يقول: وقد ذكر أبو عبيد في كتاب القراءات القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة، وطلحة وسعدا وابن مسعود وحزيفة وسالما وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة الأربعة المشهورة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعائشة وحفصة وأم سلمة، ومن الأنصار عبادة بن الصامت ومعاذ الذي كنى أبا حليمة ومجمع بن جارية وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد، وصرح بأن بعضهم إنما كمله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العلماء يذكرون كثير من الصحابة سواء من مهاجرين أو الأنصار الذين يعني حفظوا القرآن. فمن هذه النصوص يتبين أن حفظة القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا جما غفيرا، إذن هذا أول حفظ، أول جمع، أول جمع للقرآن بمعنى حفظه في الصدور، أولهم النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من المهاجرين والأنصار. الجمع الثاني للقرآن بمعنى كتابته، ونحن لن نتكلم عن جمع القرآن، عن جمع القرآن، فقلنا هناك يعني معنيين لجمع القرآن، إما جمعه بمعنى حفظه في الصدور وهذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة. المعنى الثاني جمعه بمعنى كتابته، الإحاطة به في الصحف، جمعه في الصحف سواء كانت مفرقة حتى تم جمعها في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، أو تم جمعها في عهد أبي بكر أولا في الصحف، هذه المفرقة في صحف ثم عثمان رضي الله تعالى عنه كان الجمع الثاني كما سوف نتكلم عنه. فيقول جمعه بمعنى كتابته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي. هذا أول شيء، النبي صلى الله عليه وسلم عين واختار كتابا يكتبون الوحي، يكتبون القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يكتبوا وخصص أفرادا ليكتبون هذا القرآن. فيقول خصص النبي صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي من أجلاء الصحابة كعلي ومعاوية وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها ويرشدهم إلى موضعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكتبوا، وهذه الكتابة كانوا يعني يخطونها في العصب، يعني الجريد النخل، ما كان يعني الأمر أنه في ورق مثل الأوراق في أيامنا مثل هذه، ولكن يأتون بالجريد الأماكن العريضة من الجريد فيكتبون عليها، واللخاف، اللخاف يأتون بصفائح الحجارة الرقيقة، صفائح الحجارة الرقيقة ويكتبون أيضا عليها، والكرانيف، الكرانيف هذه السعفة بتأتي مثلا دقيقة من أعلى ثم تعترض حتى تأتي في مؤخرتها تكون عريضة فيكتبون في هذا الجزء العريض، فالكرانيف هو أصل السعف، والرقاع من الجلود وغيرها، والأقتاب، الأقتاب الخشب يوضع على ظهر البعير، خشبة توضع على ظهر البعير فأيضا يكتبون على مثل ذلك، وقطع الأديم والأكتاف العظم العريض في مثلا الإبل وغيرها يأتون ويكتبون عليها. فعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، يعني نجمعه، نجمع من الرقاع بعدما كتبناه في هذه الرقاع. يقول وهذا يدل على مدى المشقة التي كان يتحملها الصحابة، هذا الجمع، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ عينا من الصحابة كتب للوحي، يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوه، فكانوا يكتبون في هذه الأدوات التي ذكرت، فهؤلاء يكتبون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم عينهم، وهذا لا يعني أنهم فقط هم الذين كانوا يكتبون، ولكن هناك من كان يكتب بلا أمر، كان يكتب لنفسه، كان يكتب لنفسه فيسمع فيكتب صحيفة لنفسه، صحف لنفسه، خلاف هؤلاء الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هنا جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، أي يعني يقرأ ويعيد عليه ما أنزل من القرآن، يعيد على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض القرآن عليه في العام الذي توفاه الله فيه مرتين. فيقول هنا ولم تكن هذه الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة في مصحف عام، يعني لم تجتمع مثلا في أوراق مخصصة لهذا القرآن، بل عند هذا ما ليس عند ذاك، تنزل الآية فأبي بن كعب هو القريب من النبي صلى الله عليه وسلم فيملأ عليه هذه الآيات، تنزل آيات أخرى في وقت آخر يكون معاوية مثلا موجود أو الأقرب فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه هذه الآيات ويأمر بكتابتها. فمن هنا لا يعني فلان يكتب في مصحفه عديد من الصور، في وقت آخر فلان الموجود فيكون عنده صور ليست عند الذي كتبها الآخر وهكذا، هذا قد أكثر من الصور، هذا أقل منه بعض الشيء وهكذا. فيقول بل عند هذا ما ليس عند ذاك. وقد نقل العلماء أن نفرا منهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود قد جمعوا القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أفراد هنا جمعوا القرآن كله، تتبعوه تلقيا من النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزوله أو بعد ذلك في صلاة أخرى فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبون ما لم يحضروه عند نزوله مباشرة وهكذا. فمنهم من اشتهر لجمعه كله. وذكر العلماء أن زيد بن ثابت كان عرضه متأخرا عن الجميع، يعني آخر واحد عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هو زيد بن ثابت، لأن كان قد تلقى العرض الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في الصحف مفرق الآيات والصور أو مرتب الآيات فقط، وكل سورة في صحيفة على حدة، وسوف يأتي الحديث على ترتيب الآيات وعلى ترتيب الصور. وكان قد كتب وجمع بالأحرف السبعة الواردة، كما سوف نتحدث عن الأحرف السبعة في درس بعد هذا الدرس، سواء كانت الأحرف السبعة لهجات القبائل، سواء كان يقولون هي لغات القبائل أو غير ذلك، الأوامر والنواهي والحلال والحرام، هيأتي الكلام في ماهية الأحرف السبعة. فهذا الجمع الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليه كان يجمع الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ولم يجمع في مصحف عام واحد، حيث كان الوحي يتنزل تباعا فيحفظ القراء ويكتبه الكتبة، ولم تدع الحاجة إلى تدوينه في مصحف واحد. إذا سئل لماذا لم يدون في مصحف واحد ويختم عليه وكأن هذا هو القرآن، لأنه ما زال القرآن يتنزل حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فينسخ منه ما ينسخ. فهنا إذا كتب وأمر بأن هذا هو القرآن وهذا هو الجمع، يأتي بعد ذلك نسخ وهذه الآية تنسخ تلاوة وحكما أو تنسخ تلاوة أو ما شابه ذلك، فلنزول القرآن وتنزله متتابعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بجمعه في مصحف واحد. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء، أي لم يكن جمع مرتب الآيات والصور، لأن الصورة قد تأتي آية بعد ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في الصورة التي يقال لها كذا، أو ضعوا هذه الآية في الصورة التي يقال لها كذا بعد الآية الفلانية وقبل الآية الفلانية. فإذا كيف يجمع وأن هذه سورة كذا وأن هذا هو الترتيب، وقد تنزل آية فتوضع بين آيات، أو قد تنسخ آية تنسخ تلاوة وحكما فلا تتلى بعد ذلك ولا يتعبد بها. قال الإمام الخطبي: إنما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظ على هذه الأمة. فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر رضي الله تعالى عنه، ويسمى هذا الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو جمع الحفظ وجمع الكتابة يسمى الجمع الأول. إذن أول جمع الجمع الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الجمع الذي سوف يكون في عهد أبي بكر، ثم الجمع الذي يكون في عهد عثمان رضي الله تعالى عنهما. إذن أول جمع كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جمع حفظ وجمع كتابة. حفظ وكتاب، حفظ في الصدور في أولهم في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في صدر كثير من المهاجرين والأنصار. والجمع بمعنى الثاني وجمع الكتابة، كان هناك كتب للوحي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب آخرون يكتبون لأنفسهم ما يسمعونه، وبعضهم جمع القرآن كله في كتابته، كما ذكر عن علي بن أبي طالب وزيد ثابت وأبي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. الجمع الثاني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الماضي هو الجمع الأول. الجمع الثاني كان في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بعدما استتم الأمر واكتمل القرآن ولم يعد هناك ترقب لا نسخ ولا نزول ولا تغيير ولا غير ذلك، واحتاج الصحابة إلى جمعه، إلى جمعه لأنه ما زال في صحف، صحف عند أبي، صحف عند عبد الله بن مسعود، صحف عند زيد بن ثابت، البعض القرآن كله في صحيفته، البعض بعض القرآن بالأحرف السبعة، البعض لعله يضع تفسيرات في مصحفه، البعض لعله في مصحفه من المنسوخ وهو لا يدري، يعني في صحيفته كتب سورة أو آيات ونسخت منها آيات ولا يدري أن هذه الآيات نسخت، وهكذا البعض يكتب دعاء وكان قرآنا ثم نسخ وظل أن هو دعاء يدعى به، فهنا قد يحدث الاختلاف على مثل ذلك. أو لما كثر قتل الصحابة في اليمامة وخيف على القرآن، كثير منهم قتل فخيف أن هو قراء القرآن يقتلوا، فعند أمر تأكيد القرآن وما شبه ذلك قد يحتاجون أو يجدوا صعوبة في تتبعه، فعند ذلك كان الأمر والاقتراح بجمع هذا القرآن في صحف تضمن وتحفظ عند الخليفة رضي الله تعالى عن الجميع، جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تحفظ مخافة أن يشق على المسلمين بعد ذلك تتبعات. الله عز وجل وعد بحفظه فهذا لا شك فيه، ولكن مع كثرة القتل من قراء القرآن قد يحدث بعد ذلك صعوبة في تتبع آيات الله عز وجل، يحدث بعد ذلك صعوبة في تيسير حفظه على من يريد بعد ذلك لقلة من يحفظه. فهنا قام يقول قام أبو بكر بأمر الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجهته أحداث وحروب وغير ذلك، وكان منها غزوة اليمامة في سنة 12 من الهجرة، في السنة الثانية عشر من الهجرة، في السنة الثانية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة الثانية من خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني في غزوة اليمامة قتل كثير من حفظة القرآن. فعند ذلك يعني تنبه عمر لهذا الأمر وخاف على أمر صعوبة الوصول إلى القرآن وتيسير حفظه وجمعه، فأشار على الصديق بجمع القرآن، وظل الصديق يعني يقول كيف أفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال عمر رضي الله تعالى عنه يراجعه ويبين له أهمية جمعه، وأن هذا لم يأتي مثلا نهي ينهى عن ذلك، وأسباب عدم جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنزول القرآن والنسخ منه وعدم اكتمال الصور، والصور تأتي الآيات فتوضع في وسطها، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر انتهى، ويحتاج المسلمون إلى جمعه حفاظا عليه وتيسير حفظه، فكان أيضا مما يسمى بالمصالح المرسلة. مصلحة مرسلة أي هي في هذا الفعل مصلحة للدين والشرع والمسلمين، فيه مصلحة حتى يتيسر حفظه، وحتى لا يتطرق الشك إلى الأفراد، وحتى لا يحدث الخلاف والاختلاف حول الآيات، في هذه المصالح العظيمة ما عدم محاذير من جمعه ولم ينهى عنه. فلذلك يعني رأى أبو بكر أيضا ما رأى عمر بعد المحاورة بينهما فاقتنع بذلك، فعند ذلك أرسل إلى زيد بن ثابت ليقوم بهذه المهمة، لأنه من كتبة الوحي ومما تلقوا العرض الأخير من النبي صلى الله عليه وسلم. فعن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله تعالى عنه مقتل أهل اليمامة، يعني بعد غزوة اليمامة وبعد مقتل كثير من حفظة القرآن، يقول فإذا عمر بن الخطاب عنده، موجود عند أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، يعني اشتد بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، تأتي غزوات أخرى مواطن أخرى فيكسر قتل القرآن حفظة القرآن، فيذهب كثير من القرآن، يذهب يعني هنا ليس أن الأمر القرآن لا يعرف ولا يحفظ، ولكن يذهب من صدور كثير من الصحابة بموتهم فيبقى قلة، فمن أراد أن يحفظ أو يسمع يشق عليه الأمر، يشق الأمر على هؤلاء القلة أن يبلغوا العدد الكثير الذي يحتاج. فقال وإني أريد أن تأمر بجمع القرآن، فقلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هو الله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك، شاب عاقل يحتاج فعلا الأمور الصعبة، الأمور ذات المسؤولية العظيمة تحتاج إلى قوة وإلى مجهود وإلى وقت وإلى أمانة، فهذا لا حرج فيه أن توكل بعض الأعمال التي تحتاج إلى جهد وغير ذلك إلى السن، سن الشباب، لأنه أقوى على العمل. فقال إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله، يقول زيد بن ثابت، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل مما أمرني به من جمع القرآن. قد يقول قائل إذا كان زيد بن ثابت جمع القرآن كله وتلقى العرض الأخيرة، فلما لم يكتفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بما عند زيد بن ثابت؟ هنا هذا من تأكيد الجمع، لا يؤخذ بإيه؟ بجمع واحد فقط، ولأنه هنا هناك أحرف أخرى، قد يكون تلقى زيد بن ثابت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم على حرف أو على حرفين، بلهجة أو لهجتين، أو بلهجة قريش فقط، أو على لغة قريش فقط، وهناك لغات أخرى، وما زال الأمر يحتاج إلى هذه اللهجات وهذه اللغات، لأن هنا من الأحرف السبعة من الأقوال التي سوف نعرفها بعد ذلك إن هي لهجات، هذه لغة هزيل، هذه لغة تميم، هذه لغة قريش، فقد تأتي كلمات تكون بلغة التابوت، التابوه كما يأتي في الكتاب مثلا، وتذكر مثل هذه اللغات في قبائل لا تستطيع أن تقول وجاء ربك، ولكن تقول وجاء ربشة مثلا بالشين، فهنا كانت اللغات أو اللهجات مثلا إن هي يحتاج إليها، لأن ما زالت القبائل قد يعني لسانها قد يصعب عليه أن ينطق بحرف غير الحرف الذي قد تعود عليه، فلذلك ما عند زيد بن ثابت قد لا يكون لهذه أحرف السبعة، أو لتأكيد أيضا الأمر لا يؤخذ من كتابة أبي فقط أو كتابة زيد بن ثابت فقط، فلذلك أنا أمره أن يجمع القرآن من مما جمعه من غيره. يقول وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل مما أمرني به من جمع القرآن. نقل الجبل قد يقول الإنسان هذه مبالغة، كيف ذلك؟ ليست مبالغة، نقل الجبل أنت تستعين بالله سبحانه وتعالى وتنقل، هذا تراب، هذا حجر، هنا لا مسؤولية فيه دينية مثلا ولا خوف منه تبليغ شيء، أو ينقل إذا أتته منيته قبل أن ينقل لا شيء عليه، أما هذا كلام الله عز وجل ووحي ودين وشرع، فيخشى أن يحدث تغيير، أن يحدث مثلا تقصير في شيء، أن يحدث تهاون في شيء، أما الجبل والجماد هذا جهد بدني، جهد بدني فقط، الإنسان يفعل ما استطاع ولا خوف من إذا لم يستطع أن ينقل بعضه أو ما شبه ذلك. يقول قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. يقول: فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. يقول: وهكذا انتهت الرواية في صحيح الإمام البخاري. فهنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان في غاية التثبت، كان لا يكتفي فقط بالحفظ، يعني يذهب إلى فلان من حفظة القرآن أو من كتبة القرآن، يعني هات ما عندك. فإذا كان فقط أنه يتلو من حفظه، لا يكتفي أن يثبت هذه الآيات وهذه الصورة من مجرد الحفظ، بل لابد أن يجد من يكتبها أيضا. يعني هنا لا يكتفي في كتابة وجمع القرآن من مجرد الحفظ من الصدور، ولكن لابد حفظ مع كتابة، لابد أن يجد من يحفظ القرآن، من يحفظ هذه الآيات، وأيضا لابد أن يجد من قد كتبها. فلابد لتدوينها أن توجد مكتوبة ومحفوظة، أن توجد مكتوبة ومحفوظة. ولذلك سوف يأتي الكلام على هذه الآية أنه لم يجدها إلا مع أبي خزيمة، أي لم يجدها إلا مكتوبة معه، ولكن محفوظة في صدور كثير من الصحابة الذين قلنا الذين جمعوا القرآن حفظا، حفظوه عديد عدد من المهاجرين ومن الأنصار. فكأنه هنا أنه هو يجمع القرآن، جاء عند هذه الآية محفوظة في الصدور، ولكن من كتبها؟ فلم يجد إلا أبي خزيمة هو الذي كتبها. أما أن هي ثابتة، ثابتة في صدور الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أخرج ابن أبي داود قال عن هنا من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قدم عمر رضي الله تعالى عنه فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأت به. وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعصب، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدا. يبقى اثنين حافظين، مثلا حافظين فلان جاء بهذه الكتابة، هذه الصورة كتبها، من يشهد على ذلك؟ من يحفظ هذه الآيات حتى يشهد شاهدا؟ وهذا يدل على أن زيدا كان لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوبا، حتى يشهد من تلقاه سماعا من الحفظة، مع كون زيد كان يحفظ ولكن لا يأخذ بقول نفسه، ولا يأخذ لأنه الآن هو قاضي أو حاكم، هو يجمع، فكانه يأخذ بقول الآخرين، بحفظ الآخرين وبكتابة الآخرين. قال ابن حجر: وكأن المراد بالشهدين الحفظ والكتابة، حتى يشهد شهدين، يعني إما كتابة وشهدين من الحفاظ على الكتابة، أو حتى يشهد شهدين على هذه الآيات، شاهد من الحفظ وشاهد من الكتابة. والبعض يقول كما قال الإمام السخاوي: المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يحفظون هذا المكتوب، يحفظون هذا، جاء بشيء مكتوب، من يشهد على ذلك؟ أنا أحفظه، والآخر يقول أنا أحفظه، فتتم هذه الشهادة. أيضا الإمام ابن حجر رحمه الله نقل أن هناك روايات عن الصحابة تكشف عن أن منهم من كانت معه هاتان الآيتان، منهم خزيمة بن ثابت، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أبي بن كعب. يعني ليس فقط أن خزيمة بن ثابت هو الذي معه، ولكن حيذكر أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عندما كان يجمع القرآن لم يسافر هنا وهناك، لم يترك المدينة إلى مكة ويذهب إلى البصرة ويذهب إلى الكوفة ويذهب إلى لا، ولكن جمعوا على قدر استطاعته في من يوجد من الصحابة قريبا منه، يعني لم يضرب في الأمصار حتى يجمع القرآن، لم يأتي للذين هاجروا إلى مصر أو إلى الكوفة أو إلى البصرة إلى العراق في ضواحيه، أو لكن ممن كان من حفظة القرآن ممن يحضره. فهذا أيضا يعني يعطي صورة أن الكتابة وشهود الحفظ وفي رقعة، يعني محدودة كان يوجد مثل ذلك، فهذا يدل على حفظ الله سبحانه وتعالى لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الجمع الذي كان في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فالكاتب هنا يقول: وقد عرفنا أن القرآن كان مكتوبا من قبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان مفرق. أبي عنده مثلا مصحف، عبد الله بن مسعود عنده مصحف، البعض كتب القرآن كله، البعض كتب بعضه. يقول: فأمر أبو بكر بجمعه في مصحف واحد، في مكان واحد. ليس معنى مصحف واحد في ورقة واحدة أو في كتاب، ولكن هو الجلود مثلا بعضها مع بعض أو غير ذلك، فجمعه في مكان واحد، وهذا هو القرآن، صفه من غيره من الأدعية أو المنسوخ. يقول: فأمر أبو بكر بجمعه في مصحف واحد مرتب الآيات والصور، وأن تكون كتابته غاية من التثبيت مشتمل على الأحرف السبعة، لم يعني ينفي منها حرف، ولكن بجميع اللهجات الموجودة التي ثبتت قرآنا، جميع اللغات التي ثبتت قرآنا، جمع هذا القرآن. يقول: فكان أبو بكر رضي الله عنه أول من جمع القرآن بهذه الصفة في مصحف، وإن وجدت مصاحف فردية عند بعض الصحابة كمصحف علي ومصحف أبي ومصحف ابن مسعود، لم يأمر بتحريق هذه المصاحف الأخرى، ولكن جمع القرآن في مصحف وجعله عنده، مع أنه هناك قد يكون عبد الله بن مسعود قد جمع القرآن في صحف فاحتفظ بما جمعه هو على اللغة التي تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم. أبي معه مصحف على ما تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مصحف الجامع الذي عند أبي بكر جمع كل ذلك، كل ما ثبت من قرآن. يقول: المصاحف هذه الفردية، يقول: فإنها لم تكن على هذا النحو، ولم تنل حظها من التحري والدقة، لأن هذا الصحابي كتب ما تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعني هنا قد يعرض له من مثلا من النسيان أو من المنسوخ الذي هو لم ينتبه إليه، ويكون ما زال يكتبه في مصحفه، لأنه لم يقم بالتحري الذي قام به زيد في جمع القرآن، ولا الإحاطة التي قام بها زيد في جمع القرآن. ويرى بعض العلماء أن تسمية القرآن بالمصحف نشأت منذ ذلك الحين، لأنه جمع في صحف مجمعة، مجموعة محاط بها في عهد أبي بكر بهذا الجمع. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر رحمه الله. يقول: رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. وهذا الجمع هو المسمى بالجمع الثاني. الجمع الأول سواء جمع الحفظ أو الكتابة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع الثاني هذا هو الذي في عهد أبي بكر، جمع التحري والتثبت من كلام الله عز وجل على جميع الأحرف على جميع اللغات، جمعها من الصحف التي كانت عند الصحابة والتأكيد عليها من حفظهم، فجمعت في مكان واحد، بخلاف المصاحف الفردية. هذا مصحف عبد الله بن أبي، هنا أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، علي بن أبي طالب، هذا ما سمعه هو وتلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن غاب عنه حرف أو أكثر من ذلك. الجمع الثالث هو الجمع في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. يقول: اتسعت الفتوحات الإسلامية، وتفرق القراء في الأمصار، ودخل أيضا كثير من العجم، وتفرقت الأحرف، قد يكون هذا يقرأ بحرف في بلد وهذا يقرأ بلغة في بلد أخرى، فينشأ التلاميذ والغلمان على حرف واحد أو على لغة واحدة، والبلد الفلانية على لغة أو حرفين مثلا أو ما شابه ذلك. تفرق القراء في البلدان، وتفرقت الأحرف، تفرقت اللغات. القرآن الثابت الذي يسره الله عز وجل للحفظ وللقراءة وللفهم بهذه الأحرف، وكله شاف كاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما يأتي علينا، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، ولا اختلاف فيه ولا تضارب ولا تعارض كما سوف نتحدث عن معنى الأحرف السبعة. فلما يعني كسر الدخول في الإسلام وكسر العجم وتفرق القراء في البلدان وهؤلاء يقرؤون بحرف من القرآن صحيح صواب لا إشكال فيه وهؤلاء، ولكن المضرة جاءت عندما يجتمع مثل هؤلاء في موطن واحد في غزوة مثلا أو في حج في مناسبة، وهذا يقرأ القرآن على حرف على لغة وهذا يقرأه على لغة أخرى، فعند ذلك هذا ينكر هذه القراءة لأنه لم يسمعها، هو لم يسمع إلا من تلاميذ مثلا عبد الله بن مسعود، هذا لم يسمع إلا من تلاميذ مثلا عبد الله بن عمرو وهكذا، وعبد الله بن مسعود تلقى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم لم يحط بالأحرف السبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعله أقرأه باللغة التي تناسبه، يعني قد تنزل كلمة بلغة قريش، القرآن نزل بلغة قريش، ولكن هناك قبيلة أخرى تصعب عليها يصعب عليها أن تنطق هذه الكلمة بهذه الحروف، فإذا نطقتها بحروف أخرى تؤدي نفس المعنى تيسر الأمر عليها، فأنزله الله عز وجل بلهجة أو بلغة أخرى هي نفس هذا المعنى، ولكن هذا اللسان يسهل عليه هذا النطق ويصعب عليه هذا النطق، أو هذا اللسان هذه القبيلة هذه الكلمة لها معنى آخر عندهم، إذا أرادوا هذا المعنى يذكرون كلمة أخرى، فهنا سواء تبينوا أو تثبتوا مثلا، يعني على سبيل المثال قبيلة تقرأها إذا أرادت نفس المعنى تقرأها تبينوا مثلا، قبيلة أخرى إذا أرادت نفس المعنى تقرأها تثبتوا مثلا، فلذلك أنزل يعني كمثال، فنزل بهذا اللفظ لهذه القبيلة لأنها هذا ما تتعرف عليه، وإذا أرادت هذا المعنى تنطق هذا اللفظ ولا إشكال فيه ولا تعارض ولا تضارب، فلذلك هنا عبد الله بن مسعود قد يكون تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة بلغة قريش ولم يتلقاها باللغة الأخرى، وقد أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي باللغتين أو باللغة الأخرى ونقلت عنه، فإذا اجتمع الأفراد في غزوة أو في موطن جامع وهذا يتلو وهذا يتلو، فإذا به الكلمة التي يذكرها غيره يذكر غيرها فينكر ذلك، ولعله يعترض على ذلك، ولعله هنا يكفر بذلك يعني يجحد هذه ليست من القرآن لأنه هو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي هنا النزاع. هذا ما حدث اللي هو يقول فلما كانت غزوة أرمينية وغزوة أذربيجان من أهل العراق كان في من غزاهما حذيفة بن اليمان كان في الغزوة هذه رضي الله تعالى عنه، فرأى اختلافا كثيرا في وجوه القراءة وبعض ذلك مشوب باللحن مع ألف كل لقراءته، كل واحد مقتنع بالقراءة اللي بيقرأها ولا شك عنده في تلقيها أو في تغييرها ووقوفه عندها ومماراته مخالفة غيره، يجادل الذي يخالفه في هذه الكلمة وتكفير بعضهم الآخر، يعني إيه إنكاره على الآخر، يكفر بما يقرأه الآخر يعني يجحد هذا، لا 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 هذا لم يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، كأن هذا إيه المقصود. حينئذ فزع إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، كان في عهد الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه، ففزع حذيفة بن اليمان أسرع إلى عثمان وأخبره بما رأى، وكان عثمان قد نما إليه أن شيئا من ذلك الاختلاف يحدث، يعني وصل إليه فعلا عن طريق آخر غير حذيفة يعني صورة عن هذا الاختلاف بين الصحابة، فأكبر الصحابة هذا الأمر مخافة أن ينجم عنه التحريف والتبديل، هذا ينكر وهذا ينكر وهذا يزعم أن هذا تحريف وأن هذا تبديل، فأجمعوا أمرهم أن ينسخوا الصحف الأولى التي كانت عند أبي بكر. الأمر حيكون إيه؟ نجمع الناس هنا على لغة قريش، بعدما يعني هنا القرآن انتشر بين الناس واللسان حتى لسان العجم أصبح أكثر مرونة في التعامل بلغة قريش لاختلاطه بالقراء وكتبة الوحي والحفاظ، أنت مثلا أعجمي يصعب عليك في أول الأمر أن تنطق بلغة مثلا أهل البادية، يعني إذا اختلطت بأهل البادية وسمعت ألفاظهم حتى إذا أردت أن تنطق مثلهم لا تستطيع أن تنطق الألفاظ مثلهم، ويظهر من أمرك أن لفظك ليس هذا اللفظ، بعيد عنه. ولكن إذا طالت صحبتك لهم قد يعتاد اللسان على النطق بهذه الألفاظ، خاصة إذا كانت ألفاظ ممكن أن تكون معدودة، لأن لغة هزيل قد تختلف مع لغة قريش، ليس في كل الكلمات، ليس في الآيات كلها، ولكن في كلمات معدودة، فيسهل عليهم عند ذلك أن ينطقوها بعدما ثبت الأمر. مثلا لغة تميم تختلف مع قريش في ألفاظ أخرى، لا يلزم من نفس الألفاظ التي اختلفت ما سقبته زيد، وأيضا كلمات معدودة. فلان قد استقر الإيمان في القلوب ووقر الإيمان في القلوب وثبت الأمر ولا شك ولا صعوبة، بخلاف عند بداية دخوله في الإسلام فيفاجأ بألفاظ هو لا يفهم معانيها ولا يعرف ما المقصود منها وغير ذلك. بعدما ثبت واستقر الإيمان في قلبه والإسلام وسمع الآيات ورددها وعرف المعنى، فعند ذلك يسهل عليه إذا ألزم بلغة قريش فيها، لأنه استقر الأمر وفهم المعنى. فلذلك هنا كان جمع عثمان عند ذلك كما سوف نعرف إذن بلغة قريش. إذا كان الأمر يحتمل أن تكتب الكلمة بصورة تحتمل لغة قريش وغيرها كان خيرا، يعني إذا مثلا تثبتوا أو تبينوا أو ما شابه ذلك. لذلك تجد الكلمات فيها مثلا يأتي بالألف الذي هو يعني واحد فوق الحرف وليس الألف المرسوم، لأن هتجد في القراءات الأحرف السبعة يدخل فيها القراءات، يدخل فيها اللغات، يدخل فيها وجوه الإعراب، يعني يدخل فيها مثل هذه الأشياء، ليست هي القراءات السبعة أو العشر، ليست هي مثلا وجوه الإعراب، ليست هي مثلا أمور التجويد من الإمالة والإشمام وغيره، ليست هي، ولكن لا مانع أن كل ذلك يدخل في الأحرف السبع. فلما استقر الأمر صار هنا هنا مفسدة ومصلحة، أو مفسدتين، وإن كان هي في الحقيقة لم تعد مفسدة. المفسدة الأولى مثلا الاختلاف والتنازع الذي قد يحدث بين الأفراد والتلاميذ والغلمان والنشء لإنكار بعضهم على بعض القرآن، فيأتي الإنسان ينكر من القرآن، فهذه مفسدة عظيمة جدا، ويتناحر مثلا المسلمون. المصلحة لا، توحيد المسلمون على القرآن، ليس شيء غير القرآن، ولكن على حرف واحد أو على أحرف متعددة، ولكن بلغة واحدة اللي هي لغة قريش. والمفسدة التي منها في الحقيقة لا مفسدة، لأن الأحرف السبعة كانت لتيسير الحفظ ومثلا عدم تنفر الناس ونفر الناس في البداية، لكن لما استقر الأمر صار الأمر لا نفرة ولا إنكار ولا غير ذلك، ولا حاجة إلى كل اللغات أو كل اللهجات، فصار لا مفسدة مع تحقق المصلحة اللي هي وحدة الناس وعدم تنافرهم وتنكرهم كما يأتي الكلام في الأحرف السبع. فلذلك كان جمع عثمان يقول هنا، الناس أشاروا على عثمان رضي الله تعالى عنه، الصحابة أشاروا على عثمان أن يجمع الناس، ينسخ الصحف التي تركها أبو بكر رضي الله تعالى عنه التي كانت عند بكر، ويجمع الناس عليها بالقراءات الثابتة على حرف واحد. هو هنا الخلاف في جمع عثمان، هل كان على حرف واحد؟ فهو كأنه شيخنا يميل إلى أنه على حرف واحد، ولكن الأقرب أنه ليس على حرف واحد، ولكن على لغة قريش، فإن وافقتها اللغات الأخرى كان الرسم يسمح بلغة قريش وغيرها فلا مانع. إذا كان رسم الكلمة يسع لغة قريش وغيرها فلا مانع، وإذا كان الرسم الذي بلغة قريش لا يسع بعض اللغات، قد يسع لغة هزيل أو فلان أو فلان ولا يسع لغة كذا، فإذا اكتبوه بلغة قريش. فإذا هذه الكلمة التي كتبت بلغة قريش فيها من الأحرف السبعة، قد يكون فيها حرف أو حرفان أو ثلاثة أو ما شابه ذلك. فإذا الراجح إن هو الجمع العثماني ليس على حرف واحد، ولكن وقال وما اختلفتم فيه من شيء فاكتبوه بلغة قريش. إذن حيكتبوه بلغة قريش. لغة قريش في كثير من الكلمات يوافقها لغات قبائل أخرى، وإن اختلفت معها قبيلة تأتي في هذه الكلمة اختلفت مع لغة قريش لغة مثلا فلان، والأخرى قبائل وافقت في كلمة أخرى وافقتها قبائل قد تكون خلاف القبائل الأولى واختلفت أخرى. فإذا كتب بلغة قريش فيما كان يخالفها لغات أخرى، ويصعب أن يكون الرسم يسع ويحتمل هذه اللغة. أما إذا احتمل اللغة الأخرى أو أكثر فلا مانع، فكتب برسم يحتمل لغة قريش وغيره. المهم هنا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن حذيفة بن اليمن قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق الحديث يعني، فأفزع حذيفة اختلاف في القراءة، فقال لعثمان أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل إلى حفصة أن أرسل إلينا الصحف ننسخها في المصاحف، لأن الصحف كانت عند أبي بكر، فلما توفي رضي الله تعالى عنه كانت عند عمر، فلما توفي عمر رضي الله تعالى عنه كانت عند حفصة، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بهذه الصحف، يقول أن أرسل إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت أيضا وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان إذن عندما يأتون بهذه الصحف اللي هي تركها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فيها الأحرف السبع، فيها كل القرآن الذي أنزل بكل الأحرف بكل اللهجات، هذا كان جمع أبو بكر رضي الله تعالى جمع القرآن بكل ما أنزل من لهجات. فلما هنا عثمان أمر بأن يؤتى بهذه الصحف بما فيها من اللهجات، فقال قال عثمان للرهط القرشين الثلاثة، هنا زيد بن ثابت مدني ليس قرشي، الثلاثة الآخرين عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، اكتبوه بلسان أنتم قرشيين تلقيتم القرآن وتعرفونه بلغة قريش. زيد الصحف التي يعني كانت عند أبو بكر فيها جميع اللغات، فإذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء، اختلفتم في ماذا؟ أن الرسم، نحن الآن نكتب مصحفا واحدا نكتب آية واحدة ليس هذه الآية بهذه اللغة، ونكتبها مرة ثانية في كلمة بلغة أخرى، ونكتبها مرة ثالثة لأن فيها كلمة أخرى بلغة كذا، لا نكتب الآية مرة واحدة. إذن هناك كلمات أو لغات لا يسع هذا الرسم لهذه الكلمة أن تحتمل اللغات الأخرى، فحيحدث اختلاف. القرشيين يقولون هذه الآية هذه الكلمة بلغتنا كذا وتلقيناها من النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإذا حدث اختلاف قال إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا. إذن هنا يفهم منه إذن سوف يكون هناك نصيب لبعض اللهجات ألا تكتب، وهذا لا ضرر فيه لأننا كتبنا ماذا؟ كتبنا كلام الله والقرآن، لم ندخل فيه غيره ولم ننقص منه شيء ولم نترك منه غيره، لأن هذا الذي ترك هنا ما يكفي عنه وما يغني، إنما كان لفظ هذا اللفظ نطق بلفظ آخر هو نفس القرآن، أنزل الله عز وجل تيسيرا أن هذه الكلمة تنطق كذا وكذا وكذا، ومنه أيضا نطقت بالضم أو بالرفع أو بالفتح وما شابه ذلك، إذا احتمل اللفظ ذلك كان خيرا، إذا لم يحتمل هذا الرسم هذه اللهجات فلا ضرر في ذلك، لأن الله عز وجل عددها وأنزلها تيسيرا على العباد، فإذا لم يعد هناك حاجة فلا حاجة لعدم كتابتها حتى لا يحدث اختلاف. وإن كان يقرأ بها من يقرأ، إذا قرأ عبد الله بن مسعود مثلا من قبيلة كذا بلغة قبيلته فلا مانع طالما ثبت الأمر عنده، ولكن الآن كل ما يخالف رسم المصحف فهو لا نستطيع أن نقول هذا من القرآن، لاحتمال كان تفسيريا أو غير ذلك، لأن من شروط الذي يوضع في المصحف أن يوافق رسم المصحف. الذي هنا يؤخذ أنه قرآن أن يكون موافقا لرسم المصحف. أما الذي لم يوافق رسم المصحف هنا لا يأتي اليقين منه أنه من القرآن. يقول ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال زيد آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، هذا في الجمع الثالث، حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فألحقناها في صورتها في المصحف. وقلنا هذا أيضا مكتوبة. أما غير ذلك هنا إذن حتى هذا الجمع الذي أخذوا المصاحف كانوا يستوثقوا منه، حتى هذا الجمع كانوا يستوثقوا منه مع أنه جمعه جمع في عهد أبي بكر، ولكن عندما كانوا يكتبوه أيضا كانوا يستوثقوا من الحفظة من الكتب أيضا الذين معهم أيضا كتب كتبوها لأنفسهم. يقول دلت الأثار على أن الاختلاف في وجوه القراءة لم يفزع منه حذيفة بن اليمان وحده، بل شاركه غيره من الصحابة. عن ابن جرير قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال إلى آخره. عن أبي قلابة قال لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل، المعلم تلقى القرآن عن رجل لعل هذا الرجل يقرأه بلهجة أو بلغة قبيلته، فإذا هو يعلمه للمتعلمين بلغة بهذه اللغة. يقول والمعلم يعلم قراءة الرجل فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون، إن هذه اللهجة غير هذه اللهجة. يقول حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين، قال أيوب فلا أعلمه إلا قال حتى كفر بعضهم بقراءة بعض، يعني أنكرها، أنكر هذه لم أتلقها لم أتعلمها فينكر ذلك. فبلغ ذلك عثمان فقام خطيبا فقال أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون، فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد لحنا، اجتمعوا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاكتبوا للناس إماما، يعني مصحف واحد لهجة واحدة أو رسم واحد، وإن كان الرسم الآخر صحيحا ولكن حتى لا يحدث اختلافا اكتبوا رسم واحد مصحف الإمام، ذلك سمي مصحف الإمام مصحف الإمام خلاص الذي يجتمع الناس لهم. يقول فحدثني أنس بن مالك قال كنت في من يملى عليهم، قال فربما اختلفوا في الآية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله أن يكون غائبا في بعض البوادي فيكتبون ما قبلها وما بعدها ويدعون موضعها حتى يجيء أو يرسل إليه، فلما فرغ من المصحف كتب عثمان إلى أهل الأمصار إني قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي، يعني من غير ذلك فامحوا ما عندكم. أيضا عن السويد بن غفلة، ابن غفلة قال قال علي لا تقول في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصحف إلا عن ملأ منا، يعني بالتشاور ليس إلزاما منه. قال ما تقولون في هذه القراءة، قد بلغني أن بعضهم يقول أن قراءتي خير من قراءتك، يعني عثمان بيستشير الصحابة يقول ذلك. يقول وهذا يكاد يكون كفرا أن يصل به بعد ذلك أن ينكر القرآن وهو لا يدري. قلنا فما ترى، قال أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا فنعم ما رأيت، قلنا فنعم ما رأيت، وهذا أيضا سنده صحيح، وهذا يدل أنه ليس لا هذا الأمر انفرد به عثمان من نفسه ولكن كان بجمع من الصحابة وبإجماع الصحابة. فكتبت مصاحف على هو الشيخ هنا يعني يرى أن مصحف عثمان كان على حرف واحد، ولكن كما قد ذكرنا أنه لا يلزم من أنه مصحف على رسم واحد أن يكون حرف واحد، ولكن قد تكون هناك كلمات تحتمل أكثر من حرف من الحروف، فأمر أنه جمع على حرف واحد من أحرف سبعة هذا يعني دليله أقل من دليل أن المصحف الحالي المصحف العثماني يجمع أكثر من حرف في بعض الكلمات ولم يجمع الأحرف السبعة كلها. يقول هنا قال ابن جرير فيما فعله عثمان وجمعهم على مصحف واحد وحرف واحد. هو يستدل عزك بأنه بيذكر بعض العلماء الذين أخذوا بهذا الرأي، وهذا هذه المسألة خلافية، هل مصحف عثمان على حرف واحد أو أنه يجمع الأحرف السبعة كلها أو يجمع بعض الأحرف السبعة، ويأتي ذلك في الحديث عن الأحرف السبعة. أيضا يقول الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان، إيه الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان؟ يقول يتبين من النصوص أن جمع أبي بكر يختلف عن جمع عثمان في الباعث والكيفية. أيضا هذا من الفروق، الباعث في جمع أبي بكر إن هو قتل الذين قتلوا في اليمامة من حفظة القرآن، وخوف مثلا صعوبة الوصول إلى القرآن. الجمع في عهد عثمان كان بما حدث به حذيفة، إن اختلاف اللهجات والقراءات حتؤدي أيضا إلى إنكار بعضهم على بعض. يقول وجمع أبي بكر للقرآن كان نقلا لما كان مفرقا في الرقاع والأكتاف. جمع أبي بكر إن كانت هذا معه مصحف، وهذا يعني هذا كتب ما تلقاه، وهذا يكتب ما تلقاه، وهذا يكتب ما تلقاه، فهنا جمع أبي بكر بالتحري والتثبيت اجمعوا القرآن في مكان واحد بغض النظر عن هذا معه مصحف، ولكن المصحف الذي مع هذا يكون بلهجته وفقط أو على حرفين، والمصحف اللي مع فلان لا، اجمعوا القرآن على الأحرف السبعة كلها في مكان واحد. المصحف الجمع الذي كان في عهد عثمان هنا لا ينفي أو يدع الألفاظ التي لا توافق الرسم بلغة قريش، لأن هذه الألفاظ أدت إلى إنكار بعضهم على بعض، فإذا لابد من ترك بعض الأحرف في بعض الكلمات التي لا تتوافق مع رسم لغة قريش. ولكن هنا ننظر ماذا يقول الشيخ. يقول جمع أبي بكر للقرآن كان نقلا لما كان مفرقا في الرقاع وغيرها في مصحف واحد مرتب الآيات والصور مقتصرا، لأن كان مثلا مصحف عليه مرتبا على النزول ليس بهذا الترتيب، ولكن كان يبدأ بالسورة التي أنزلت أولا، سورة مثل الأعلى، سورة المدثر، سورة المزمل، وهكذا مصحف عليه. فهذا الجمع كان مرتب الآيات والصور، وكان يجمع الأحرف كلها في هذا المصحف. يقول وأيضا يقول مقتصرا على ما لم تنسخ تلاوته مشتملا على الأحرف السبعة التي نزل بالقرآن، هذا فعلا حقا في مصحف أبي بكر. جمع عثمان للقرآن كان نسخا له على حرف واحد من حرف السبعة، وهذا الذي ذكرنا أن الخلاف فيه، حتى يجمع المسلمين على مصحف واحد. ما المانع إن هو هذه الكلمة تحتمل أكثر من حرف فيدخل فيها لغة على السبعة أحرف؟ أيوة، جمع أبي بكر فيه الأحرف السبعة، السبعة كلها موجودة مجموعة في لا نقصد هنا جمع الكتابة، لا احنا خرجنا من جمع الحفظ في جمع الأول، لكن بعد ذلك جمع أبي بكر جمع عثمان مقصود بجمع الكتابة، لأن خلاص الحفظة موجودين في جمع الأول. فالجمع الكتابة في عهد أبي بكر كان هذا يعني يجمع الأحرف السبعة مكتوبة، هذا الصحف هذه الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر هذه الصحف تكتب فيها القرآن بجميع الأحرف السبعة. جمع عثمان هنا الشيخ بيرجح أنه أخذ حرف واحد من الأحرف السبعة، ولكن الأقرب لا، هو لم يأخذ حرف واحد، هو يأتي مثلا قال ما اخترتم فيه فاكتب لغة قريش، لغة قريش في هذه الكلمة لا يلزم منها أنها بلغة قريش أو بحرف واحد أنها لا تحتمل أحرف غيرها، أن يتوافق معها بعض القبائل بعض الأحرف، فلذلك يدخل فيه بعض الأحرف، وأن كانت المسألة خلافية وخلافها لا يضر بالقرآن، كله يجمع على أنه قرآن، ولكن هل يجمع الأحرف جميعها ولا حرف واحد ولا بعض الأحرف، ويأتي الكلام في الأحرف السبع. فيقول هنا يعني وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك بعضهم إلى تخطيط بعض وغير ذلك. فيقول وقد اختلف العلماء في عدد المصاحف، هذا أمر أيضا يعني لا ضرر منه ولا يعني يترتب عليه شيء، هل هو عثمان رضي الله تعالى عنه كتبها في 7 مصاحف أرسلها إلى منها واحدا إلى مكة والشام والبصرة والكوفة واليمن والبحرين والمدينة، أم مثلا 7 مصاحف أرسلها إلى مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة وحبسها بالمدينة واحدا، أو أرسل منها إلى مصر واحدا؟ يعني يقولون 7، والبعض يقول لا هي 4 مصاحف فقط، والبعض يقول هي 5 مصاحف. عثمان جمعها في مصحف واحد ونسخ منه عدة نسخ حتى يوزعها في البلاد، سواء كانت 5 أو كانت 7 أو 4. يقول وجمع عثمان القرآن هو المسمى بالجمع الثالث، وكان سنة 25 هجريا. جمع بكر كان في السنة الثانية، سنة 10 من الهجرة بعد غزوة اليمن. في بعض الشبه يقول هناك شبه منها، قالوا إن الآثار قد دلت على أن القرآن قد سقط منه شيء لم يكتب في المصاحف التي بأيدينا. البعض يقول الآثار دلت أن القرآن سقط منه شيء، فين الآثار هذه؟ يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا، وفي رواية أسقطتهن من آية كذا وكذا، وفي رواية كنت أنسيتها. فهنا السيدة عائشة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل فيقول يعني عن هذا الرجل يرحمه الله لقد أذكرني هذه الآيات التي نسيته، فيقول إذن إن في آيات بتسقط من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذن يرجح أو يعطينا احتمال أن هناك آيات سقطت. يجاب عن هذا بأن تذكير الرسول صلى الله عليه وسلم بآية وآيات قد نسيها أو اسقطها نسيانا لا شك في جمع القرآن. من النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فارتجت عليه القراءة، فلما انصرف قال أفيكم أبي؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما منعك أي أن تفتح علي؟ فطبيعة الإنسان قد ينسى الآن ويتذكرها بعد وقت، قد يعني ينسى فيرجع إلى الصحف فيتذكر، وهذه طبيعة البشر، هذه طبيعة البشر أنه قد ينسى الشيء في وقت، لكن ليس من ذلك أنها تسقط. هناك من حفظة القرآن الكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالكتاب، كان يأمر بالكتاب، وما ينساه الآن أو يرتج عليه الآن لعل بعد لحظات أن يتذكر. الإنسان منا قد يدخل في الصلاة فترتج على القراءة فينسى الآية، وقد الذين خلفه كثير ولا يتذكرون، بمجرد أنه يركع يتذكر الآية، أو في سجوده يتذكر الآية، أو بعد أن ينتهي من الصلاة يتذكر الآية، وإذا ظل النسيان يرجع إلى الصحف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالكتاب، فهذا لا دليل فيه على أنه احتمال سقوط آيات أو غير ذلك. يجاوب عن ذلك الشيخ في هذا المعنى، يقول وقال تعالى في سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى، يقولون كيف ذلك؟ وهنا الله عز وجل قال سنقرئك فلا تنسى، لا تنسى النسيان الذي تسقط بسببه الآيات، ولكن قد الإنسان ترتج عليه القراءة أو لا يستحضر في وقت ما، لكن يصل إلى أن تنسى هذه الآية نهائيا. إلا ما شاء الله، يعني الاستثناء يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنسي بعض الآيات، لا هذا يجاب عليه هنا، إلا ما شاء الله أن يعني ينسخه، فعند ذلك ينساه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك آيات تنسخ، فعند ذلك هذه التي شاء الله عز وجل أن ينساها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تعد قرآنا. يقول ولما كانت الآيات توهم نزوم ذلك يعني النسيان، والله تعالى فاعل مختار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جاء الاستثناء إلا ما شاء الله أيضا إعادة أن الأمر لله عز وجل لا تنسى بمشيئة الله وبقدرة الله عز وجل وليس من ذاتك، والمعنى الذي ذكرنا. وقالوا إن في القرآن ما ليس منه، واستدلوا على ذلك بما روي من أن ابن مسعود أنكر أن المعوذتين من القرآن، وإن ابن مسعود أنكر أن المعوذتين من القرآن، هذا فرض، وقلنا قد يسمع فرض بعض القرآن ولا يسمعه كله، لا يسمع مع أنه هيعترض على صحة الأثر، ولكن هذا فرض. ولماذا جمع القرآن بهذا التحري والتثبيت؟ الكتابة والحفظ، حتى لا يتطرق أي وهم، ليس أي شك، حتى لا يتطرق أي وهم، لأن أحد الصحابة قد يكون لم يسمع آية أو لم يسمع لهجة أو لم يسمع لغة أو لم يعرف بنسخ آيات أو ما شابه ذلك. هنا يقول يجاب عن ذلك أن هذا لم يصح عن ابن مسعود، قال النووي في الشرح المهذب: وأجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد شيئا منه كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل لا ليس بصحيح. وقال ابن حزم: هذا كذب على ابن مسعود وموضوع. وعلى فرض صحته فالذي يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف في أمره، قد يكون ذلك، ولكن من أقول هذا باطل لم تثبت له يعني أدلة الصحة. أيضا يقول: ويزعم نفر من غلاة الشيعة أن أبا بكر وعمر وعثمان حرفوا القرآن. تكفي هنا الأسئلة الواردة عن علي في أن أعظم نسج في القرآن أبو بكر، وبيان أن رحم الله عثمان لم يجمعه عن أمره ولكن شاور فيه الصحابة، كان بإجماع الصحابة. فيقولون أن هنا عثمان وأن عمر وأبو بكر وعثمان حرفوا القرآن وأسقطوا بعض آياته وصوره، فحرفوا لفظ أمة، أمة هي أربع من أمة، والأصل أئمة هي أزكى من أئمتكم. هذا أيضا الباطل الذي يعني لا يحتاج إلى أي رد. وأسقطوا من سورة الأحزاب آيات فضائل أهل البيت وقد كانت في طولها مثل سورة الأنعام، وأسقطوا سورة الولاية بتمام من القرآن. طبعا هذا تلفيق وافتراء، هذا الجمع لم يأتي به أبو بكر من نفسه ولا عمر من نفسه ولا عثمان من نفسه رضي الله تعالى عنهم، هذا بمشهد من الصحابة، بل غيرهم هو الذي جمع. هو أبو بكر لم يجمع بنفسه، ولا عمر ولا عثمان لم يجمع بنفسه ويكتب، ولم يكتب المصحف يقول هذا الذي جمعته، الصحابة الذين جمعوا والذين يعني أخذوه من هنا ومن هناك من الحفظ من الصدور ومن الكتب، لم يأتي أبو بكر ولا عمر ولا عثمان بشيء من عند أنفسهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأتوا مثلا بالأثار الضعيفة. فلذلك يعني هذا الجمع سواء الجمع الأول أو الثاني أو الثالث، هذا أيضا يشير ويدل على عناية الله عز وجل بهذه الأمة وبكلامه سبحانه وتعالى. أنا كنت أود أن موعدنا اليوم ساعتين، يعني حصة النهاردة هذه يعني المتفق عليها مع الإدارة أنها بحصتين، أنها ساعتين، بس أنا ما يعني لا أستطيع أن أطيل عليكم، والإدارة إن شاء الله يعني تجد حلا لكم يعني إن شاء الله. جزاكم الله خير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.